الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا نستمر في قراءتنا لكتاب التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 13 من شوال لعام 34,400 الموافق ليلة 20 من الشهر الثامن لعام 13,2000، وقد وقفنا على باب المدي وغيره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
اللهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المدي وغيره. الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
ليش ما قلت في المدي وغيره؟
في المدي وغيره. نعم.
أي.
الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود فسأله، فقال: اغسل ذكره ويتوضأ. ولبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال الشارح رحمه الله تعالى:
كم شوي حديث بعد.
الحديث الثاني عن عباد بن كمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الثالث عن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
طيب.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في باب المذي وغيره. في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء إلى آخره. مذاء صيغة مبالغة وتكثير، والمذي خارج من الذكر، والخارج من الذكر أربعة أشياء: البول وهو نجس بالإجماع، الودي وهو شيء يخرج من بعض الناس عقب البول في زمن الشتاء غالبا ولونه أبيض كالمني، وخروجه كخروج البول وهو كالبول في جميع أحكامه وأثره كأثر البول. الثالث المني، وهو يخرج دفقا بلذة ولونه أبيض غليظ وأثره على الثوب شاصفا، وريحه كريح لقاح النخل وهو طيب طاهر، ولما كان طاهرا اختص أن كان مادة خلق بني آدم. الرابع المذي، وفيه كلامنا، وهو يخرج لا يحس به غالبا، وسببه الحرارة وانتشار الشهوة، وأثره كالبول ويخرج متسبسبا.
طيب، الحمد لله وحده. هذا باب مهم جدا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهو شطر الإيمان. الإنسان يعرف أحكام الطهارة حتى يحقق شرط من شروط الصلاة التي هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، فلا بد من العناية في باب الطهارة، ولا بد من معرفة النجسات ومعرفة التطهر، كيفية التطهير أو التطهر منها. فقال: باب ما جاء في المذي وغيره. ذكر في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة وتكثير، لما قال مذاء يعني أنه ليس قليل المذي أو لا يمذي فحسب، بل هو كثير المذي. يقال مثلا كاذب كذاب كثرة الكذب، وقال مثلا ظالم ظلام، يقال مثلا على وزن فعال، التشديد هذا في الكلمة فعال للتكثير والزيادة، فالرجل كان كثير المذي، فإذا قال كنت رجلا مذاء. وهذه الصيغة أيضا تأتي لا على سبيل التكثير، وإنما على سبيل المداومة، كلو اتخذ الإنسان صنعة معينة مثلا يتعامل أو يعالج القطن فيقال ابن قطان، أو حداد يتعامل بالحديد حداد، يعني هذا صفة تلازمه فيقال ابن حداد وقطان ونجار ونحو ذلك. وهنا طبعا صيغة تكثير ومبالغة، فقال كنت رجل مذاء. علي رضي الله عنه يقول فاستحييت، بوب على هذا الحديث يعني الحياء في العلم سن يستحي، والذي حمل الحياء والحياء كله خير لمكانة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهو كما معلوم هو إيش زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمذي هذا يخرج متى؟ في مقدمة الشهوة، في مقدمة الشهوة ومقدمة الجماع يخرج المذي. فطبعا هذا الرجل إذا اقترب من زوجته هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذا الشيء، لأن هذا يحصل معه متى؟ عندما يقرب من زوجته وزوجته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خلق رفيع أن إنسان يتخلق بالحياء، يعني وجد بعض الناس يتكلم أمام والد زوجته أو أخوة زوجته عن مثل النساء أو عن مثل الاستمتاع بالنساء، فهذا أمر يجرح الناس. ينبغي أن نتعلم من هذا الموقف أن علي رضي الله عنه استحى أن يتكلم، أن يسأل سؤال، يعني ما هو ما تكلم بكلام فاحش ولا بكلام عميق، وإنما سؤال شرعي. ولكن لما كان هذا السؤال الشرعي يتعلق بالاقتراب من الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم والد زوجته، استحى أن يسأل هذا السؤال. شوف هذا خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير. وقد مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، رجل أنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول لما تستحي، لماذا الحياء الكثير هذا اللي عندك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. المهم هنا أناب آخر عنه أن يسأل، وهذا أيضا يدل على الجواز أن إنسان يرسل غيره ليستفتي له، ولكن لابد أن يرسل حكيما فاهما، بحيث أنه ما يأتي بالجواب بالمقلوب أو جواب قاصرا أو الجواب من غير شرطه، ها لابد أن يرسل إنسانا فطنا بحيث يأتي بالجواب الصحيح. فأرسل من؟ المقداد الأسود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الحكم، قال يقصد ذكره ويتوضأ. وفي هذا حكمان، الحكم الأول أنه يقصد ذكره، ولا يكفي أن يقصد يعني موضع خروج المذي فحسب، بل يقصد ذكر كاملا لعموم هذا الحديث، يقصد ذكره قال. ثم يتوضأ لكي يستبيح الصلاة، والمسلم الصلاة ما دام حيا يأتي وقتها ويدخل عليه الوقت ويصلي، فيحتاج للوضوء للصلاة. كذلك يدل على ماذا؟ أغسل ذكره ويغسل ذكره، يدل على أن المذي نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه، فلما أمر بالغسل منه أو بغسل الذكر منه دل على أنه نجس. كذلك دل على أنه ناقض للوضوء، لأنه قال أغسل الذكر وتوضأ، فدل على أن خروج المذي ناقض للوضوء. الخارج من الإنسان يقول إما بول وهو نجس بالإجماع، نجس وناقض للوضوء، ومن بال وجب عليه أن يتمسح من البول ووجب عليه أن يتوضأ ليصلي. إذن هو البول في أحكام منه، أحكامه أنه نجس وأنه ناقض للوضوء وأنه يجب التمسح منه ويجب الاحتراز منه أن لا يصيب ثوبك أو ساقك ونحو ذلك، وأنه إيش يجب الوضوء منه هذا البول. الودي قال هو شيء يخرج من بعض الناس عقب البول في زمن الشتاء غالبا، وفي زمن التعب والنصب بعض الأمراض يكون مرهق جدا أو متعب، فيخرج منه بعد ما يبول قطرات بيضاء خاثرة كما قال لونه أبيض كالمني، يعني هو يشبه المني حيث اللون لا من حيث الحكم. قال وخروجه كخروج البول، أصلا هو يخرج مخرج البول، وإذاك هو متى يخرج؟ عقب البول، بعد ما يتبول الإنسان يبقى قطرات ينزل هذا منه إيش؟ الودي. يقول وهو كالبول، من لا يعرف الودي ربما يظنه مني ويذهب ويغتسل ويكلف نفسه بالاغتسال، لكن اللي تفقه في الدين ها عرف أن هذا ودي، ما يلزمه إلا وضوء. طبعا هذا بما أنه يخرج مخرج البول فله أحكام البول من حيث أنه ناقض الوضوء، من حيث أنه نجس، من حيث أنه يتمسح منه، من حيث أنه يحترز منه، من حيث أنه يتوضأ منه لكي يصلي. الثالث المني. المني قال وهو يخرج دفقا بلذة، يتدفق، يخرج بتدفق وتحصل به اللذة، بحيث لا خرج من الإنسان يفتر جسده أو بدنه ويحصل معه تمام اللذة. فلذلك لو أن إنسان داعب امرأته ولم ينزل منيا يبقى ما زالت له فيها رغبة، لأنه ما فتر ولا ذهبت شهوته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا له أيأتي أحدنا شهوته؟ فسمى الصحابة البضع اللي هو المني شهوة، وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فيكون له أجر. أيأتي أحد شهوته فيكون لذاك أجر؟ قال رأيت لو جعلها في حرام كان عليه وزر. فسمى المني شهوة، ولذلك يستفاد من الحديث أيأتي أحد شهوته، قول الصحابة وقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن خروج المني مفسد للصوم. إيش دخل هذا بهذا؟ قال لأن في حديث آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم أن الله عز يقول كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع طعامه وشهوته من أجلي. لما قال يدع طعامه وشهوته من أجلي دل على أن ماذا؟ على أن ترك الشهوة ها يترك من أجل الله عز وجل في حال الصوم. فإن قال قائل وما الذي يدل على أن كلمة الشهوة هنا معناها إخراج المني اللي يدل عليه حديث أيأتي أحدنا شهوته ويكل بذلك أجر؟ قال نعم، أرأيت لو جعلها في حرام أكان عليه وزر. وهذا الاستدلال جميل جدا، وفيه الرد على من قال بأن إخراج المني في حق الصائم لو داعب زوجته يفعل ما يشاء، فقط لا يجامحها، فقط لا المحظور العلاج، ولو أنزل لا بأس. لا، نقول لو أنزل لا بأس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدع طعامه هو شهوته؟ طيب شهوته ما هي الشهوة؟ حديث وفي بضع أحدكم صدقة، قال يأتي أحدنا شهوته. المهم أن المني مما يمتاز به عن الودي وعن المذي أنه يخرج بتدفق وبالشهوة، ويحصل بعده فتور في البدن، بعد ما ينزل يحصل له فتور. من حيث اللون قال لونه أبيض غليظ، إذن ليس هو شفاف كالمذي كما سيأتي، وإنما هو أبيض حتى يكون أبيض خاثر ويكون غليظا، وهو يختلف عن ماء المرأة فرقيق ماء المرأة، بينما ماء الرجل غليظ. وكونه غليظ يعني لا يسيل كما يسيل البول أو الماء، وإنما لو قذف فإنه يعني يصمد مكانه لغلاظته وثقله. قال وأثره على الثوب شاسفا، يعني يأتي على الثوب ويكون شكله كالنخامة، يتيبس، ممكن يزال بالظفر كما كانت تزيل عائشة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش ما يذهب ويبتلعه الثوب مثل الماء مثل البول، لا يبقى يعني فوق الثوب، ولذلك ممكن يحط بالظفر. قال وريحه كريح لقاح النخل، له ريح يسير كريح لقاح النخل سبحان الله، وهو للتلقيح أيضا. قال وهو طيب طاهر، يعني ليس بنجس، طيب طاهر يعني ليس بنجس. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف عند العلم، وهو الراجح أنه طيب طاهر. وكان من استدلال من قال بطهارته أن الله خلق منه ابن آدم، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ومن بني آدم الرسل والأنبياء والصديقون، حتى مما يعني يذكر على سبيل النقاش أن رجلا كان يناظر أخاه في حكم المني طاهر أم نجس، فاشتد بينهم النقاش، فجاء آخر قال بما تتناظرون؟ فقال الذي يقول بطهارة المني، قال أريد أن أثبت له أن أصله طاهر، ويأبى إلا أن أصله نجس. واضح؟ أصلك وأصل كل إنسان خلقه الله عز وجل من مني، من سلالة من مهين، إلا آدم خلق الله من تراب. فهذا يقول له أخي طاهر، يقول لا نجس، طاهر نجس. فلما سأل واحد بما تتناظران، قال أنا أثبت له أن أصله مني، أصله طاهر، وهو يأبى إلا أن أصله نجس. وأقوى دليل في ذلك أن الأصل في الأشياء طهارة، ما في دليل يدل أصلا على النجاسة، ومعلوم بأن كل شيء خلقه الله في هذه الدنيا طاهر، إلا ما نص الدليل على نجاسته. لو رأيت أي نبات جديد في حياتك ما رأيته، أو مادة، أو شيء من باطن الأرض أو من تحت البحر، ولا أي شيء، لو صعدت القمر وأخذت تربة القمر، طاهر ولا نجس؟ الأصل طاهر، صح ولا لا؟ هذا إذا تقدر تصعد القمر، أو إذا فعلا صعد القمر. المهم كل شيء خلقه الله، هذه قاعدة، كل أصل في الأشياء الطهارة، كمان أصل في الأشياء الحل، كل شيء حلال، إلا ما نص الشارع على نجاسته أو نص الشارع على تحريمه. بخلاف العبادة، العبادة إيش الأصل فيها؟ كل العبادات حق، العبادات حرام تتعبد الله إلا بعبادة شرع الله لك وأذن لك أن تتعبده بها. الأصل في الأعيان وفي الأشياء الطهارة والإباحة، كل شيء حلال وكل شيء مطهر، إلا ما نص الشارع على تحريمه أو نص الشارع على نجاسته. بينما العبادات كلها حرام، يحرم أن تتعبد الله عز وجل إلا بالعبادة التي شرعها لك، التي أذن لك أن تعبده الله، تعبده جل وعلا بها. طيب، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغسله، وكان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيله مباشرة كما سيأتي في عهد الأعرابي، أمر مباشرة أن يراق على بوله ذنوب من ماء. ولما بال الغلام على حجر النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه، أمر بماء فاتبعه البول. هنا المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس، وتأتي عائشة وتحته بغفرها، ولم يزله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإزالته، فدل على ماذا؟ على طهارته، على طهارته، وهو تعم به البلوى. كل الرجال ينزل منهم إيش؟ المني، ويصيب فرشهم ويصيب ثيابهم. فلو كان نجسا لكان الأمر يحتاج إلى دليل صحيح وصريح يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز منه، بغسله، بإزالته. كل ذاك لم يحدث. طبعا هم يقولون التعليلات أنه يخرج مخرج البول، وما خرج مخرج البول فيمر بالبول فيتنجس، هذا ليس حتى يعني علميا طبيا ما هو صحيح. مخرج البول غير مخرج المني، هذا يخرج من له مجرى وهذا له مجرى، ما يخرج أصلا من مخرج إيش؟ البول. طيب، يقول ولما كان طه اختص أن كان مادة خلق بني آدم. الرابع وهو موضوع الدرس المذي، وهو وفيه كلامنا، وهو يخرج لا يحس به غالبا، ما يشعر إنسان أنه نزل منه كما لو تبول أو كما لو قذف المني، وإنما يخرج يعني سلسا لا يشعر به الإنسان وهو خارج. لونه شفاف، ما ذكر المؤلف هذا الشيء، هو شفاف، صفته لزج، شفاف ولزج، يعني مثل الصمغ بس صمغ خفيف، مو صمغ اللي غرى ولا بتكس، لا، ففيه لزوجة. يقول سببه الحرارة وانتشار الشهوة، يعني عند انتصاب الذكر، وأثره كالبول. شلون أثره كالبول؟ يعني نجس، يعني ناقض للوضوء، يعني يتحرز منه، يتوضأ منه، فهو أثره كالبول. قال ويخرج متسبسبا، يعني يخرج بطريقة سلسة. كم
صلى الله عليه قوله يغسل ذكره ويتوضأ فيه على أنه نجس، وأنه ناقض للوضوء، وأنه موجب للاستنجاء.
وجه كونه نجس قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ بالغسل. كونه ناقض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. قال اقصد ذكر، يقصد ذكر ويتوضأ، يقصد ذكر هذا يعني نجاسته، يتوضأ دل عنه ناقض للوضوء. طيب وهو موجب للاستنجاء مثل أثر البول، كما أن البول إنسان لباد يتمسح منه كذلك. طيب
قوله في لفظ مسلم توضأ وانضح فرجه فيه على أنه أخف نجاسة من البول، لأنه يجزئ فيه النضح بخلاف البول، والنضح رش دون الغسل.
طيب هذا واضح، كونه قال توضأ وانضح فرجك، يعني لو أخذ ماء بأطراف الصابعة نضح فرجه يكفي، ويدل على أن نجاسة أخف من البول، هنا في مفارقة بينه وبين البول. نعم.
وهل يغسل الأنثيين مع الذكر أم لا؟ فيه قولان، وقد ورد في السنن الأمر بغسلهما مع الذكر، وفيه منفعة طبية لأن سببه الحرارة والشهوة، وغسل الأنثيين يزيل الحرارة.
إذا وهذا أحوط بما أن في خلاف يغسل الأنثيين. نعم.
وفيه قبول خبر الواحد الثقة خصوصا مع تواتر القرائن على صدقه، وفيه الاستحياء
قبول خبر الواحد الثقة، لأنه أرسل المقدار بن أسود وأتى بالخبر وقبل منه الحكم. نعم.
وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء خصوصا لمحارمهن.
الله أكبر، هذا من الخلق والأدب، بيّن هذا. نعم.
وفيه أن الحياء إذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم.
الحياء إذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم، يعني هذا المنطق المفهوم أنه إذا منع من العلم يكون مذموما. واحد يستحي أن يسأل عن نواقض الوضوء، يستحي كيف يتوضأ، يستحي يعني على الكبر على العمر، يسأل عن مثلا سجود السهو، أو بعض النساء تستحي تسأل عن بعض أحكام تتعلق بها، مسائل الحيض النفاس، مسائل مثلا الاستحاضة. الحياء إذا كان يمنع من طلب العلم من معرفة الحق فيكون مذموما، وإذاك هنا يقولون لا يتعلم العلم حيي ولا متكبر أو مستكبر، اللي يترفع أن يتعلم يفوته العلم، واللي يستحي أن يتعلم يفوته العلم. وذلك أم سليم تقول أو غيرها، أو أم سلمة أو عائشة، الشك مني الآن، رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن دينهن. فجاءت حديث أم سلمة، جاءت أم سليم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، فما منع الحياء من أن تسأل وتتفقه في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبين عذره إذا فعل ما عليه، إذا فعل ما فيه عليه اعتراض.
نعم، يعني لو قال قائل لماذا ما تذهب وتسأل بنفسك، هو بين العذر، قال لي مكانة ابنته مني، هو زوج بنته، قال استحييته، لما؟ قال أنا زوج ابنته. يذكر ابن الجوزي أظن يمكن عن نفسه أنه تنازع نفر من الشيعة مع نفر من السنة أيهما أفضل، أبو بكر أم علي رضي الله عنهما، فقال في الجواب خيرهما أو أفضلهما من كانت ابنته تحته، فرضي الفريقان بالجواب. كيف؟ كل واحد فهم، ها؟ يعني الشيعة فهم أن علي أفضل، والسنة فهم بأن إيش؟ أبا بكر أفضل. كيف؟ لما قال أفضلهما أو خيرهما من كانت ابنته تحته، يعني ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحته، يعني تحت علي بن أبي طالب. طبعا هذا الجواب غير مرضي من 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 جهة إيش؟ أن نقول له أبو بكر الأفضل، ما يبي لا ها تداريهم وتقول تحته وفوقه، قال لهم إيش؟ أبو بكر أفضل، لكن الجواب فيه ذكاء، قال من كانت إيش ابنته تحته، فابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته تحته، أو من كانت ابنته ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحته، وهي تحت من؟ علي رضي الله عنه. طيب
قوله في حديث عبد الله بن زيد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إلى آخره. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، وهي أنه لا يلتفت إلى الشك مع اليقين في كل الأحوال، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وإذا شك هل أصابه نجاسة أم لا بنى على اليقين، وإذا شك في أي شيء كان وتم يقين فليطرح الشك وليبني على اليقين.
صح الحديث من قواعد الإسلام. شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يعاني من غرغرة في بطنه، كمل صلاتي ولا أخرج عيد الوضوء أصلي من جديد ولا إيش؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه قيل له يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف، يعني يستمر بصلاته حتى يسمع صوته أو يجد ريحا، يعني يشم ريحا، ما دام هو شاك انتقض ولا ما انتقض يبقى على الأصل أنه غير منتقض. فصار هذا الحديث فيه يسند قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. أنت متيقن على شيء، شكيت أن تغير الأمر تبقى على يقينك حتى يأتي يقين آخر يزيل اليقين الأول. فيستفاد فيه كثيرا في هذه المسألة وغيرها. واحد كان متوضئ لصلاة المغرب ثم ذهب وجلس وشرب الشاي والقهوة والسولف، أذن العشاء، حاول تذكر من المغرب إلى الآن العشاء هل انتقض الوضوء، انتقض ما انتقض، والله ما أدري انتقض ما أدري ما انتقض، له يصلي صلي العشاء ولا يدعو أن يتوضأ؟ خايفين، هو متأكد أنه كان متوضي، متأكد بدليل صلى المغرب، لكن شك هل انتقض ولا لا، فهو يقين أنه كان متوضيا لكن شك انتقض ولا ما انتقض فيبقى متوضيا. الشك هذا ما يزيد، هو متيقن أنه متوضئ، إذن شك أنه انتقض ولا ما انتقض يعتبر إيش اليقين أنه على وضوء. آخر دخل دورة المياه وتبول، بعدين في مغسلة خارج دورة المياه، غسل إيده، بعدين راح، بعدين قال لم رحت، أنا خرجت من دورة المياه بعد ما تبولت وجيت المغسلة وغسلت، فقط غسلت إيدي ولا توضيت؟ حاول تذكر لما جاء المغسلة توضأ ولا فقط غسل يديه، توضأ ولا غسل يديه، توضأ ما ذكر. فماذا يعتبر؟ ها؟ يقين أنه مداخل دورة مياه متبول وناقض الوضوء، لكن شك هو إيش؟ توضأ ولا ما توضأ؟ هو أكاد أكيد أنه نقض الوضوء لكن شك أنه توضأ ولا ما توضأ، فعلى ماذا يعتمد؟ أنه ليس على وضوء. واحد كان في رمضان سافر العمرة 3 أيام وفطر ليومين، وبعدين لما انتصف العام كلمنا رحنا العمرة وفطرت يومين، أنا قضيتهم ولا ما قضيتهم؟ والله كني قضيتهم، كني ما قضيتهم، قضيت ولا ما قضيت؟ فماذا يفعل؟ يقضي ولا ما يقضي؟ حسب القاعدة يقضي. شلون؟ هو متأكد أنه أفطر يومي بس ما تأكد إيش قضى ولا ما قضى. فواحد اسمه فايز استدام مني 100 دينار وراح على وجهه، بعدين قال تعال أنا 100 دينار عطيت الشيخ ولا ما عطيته، ولا ما عطيت، شني عطيته شني ما عطيت، شني إيش يعتبر؟ خل جواب عن فايز، عطيتني ولا ما عطيتني؟ أجل نجيبهم. صح هو متأكد أنه أخذ مني بس مش متأكد أنه إيش، هذا طبعا مثال، ها مثال بس مش متأكد رجع ولا ما رجع، يعتبر ها ما رجع. طيب واحد قال لأبو علي متزوج معين من الله خير والحمد لله لكن شك، هو في عرة شوي، قال طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، ايش يعتبر؟ ها اليقين انه متزوج معين من الله خير، جهل الشيطان والوسوس لا طلقت ما طلقت ما يلتفت له، زوجتي ام عيالي، واضح واضح. طيب واحد يصلي فسهى في صلاته، هذه الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، شو يسوي؟ إيش يعتبر؟ الثالثة ولا في الرابعة؟ هذا إذا قالوا الثالثة قلت الثالثة. شلون على أي أساس؟ هو متأكد من الثلاث، لكن هاي الأربع ولا صح؟ أكيد ثلاث، لكن هي الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة هاي ثابتة، لكن الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة والرابعة، فيبني على اليقين هي ثالثة ويأتي بالرابعة ويزدد في الحالة للسهو بعد السلام، يعني يسلم ويزدد ويسلم. إذن هاي قاعدة مفيدة جدا، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يزول بما اليقين؟ بيقين آخر. ما كل ما جاءك شك قلت خليني أؤكد الأمر هذا، كما يذكر أن رجلا مر تحت ميزاب مرزام، يعني صب عليه ماء بعدين يقول هذا كنا ماء نجس، كنا أصابني ولا هو حاش أصابني ولا ما أصابني، أصابني الموصع. قلت شلون نقطع الشك باليقين؟ فراح تحته خلاه يصب عليه، قال الحين أصابني تأكد. ها، هذا يفعله بعض الناس. ايش رايكم بعض الناس يقول ما طلقت ولا طلقتني، طلقتني قلت عليه الطلاق، كني بقيت كني تدري شلون، خلنا نروح اوقع طلقه وارتاح وارجعها ومن جديد يلا صفحه جديده. لا يا اخي، من قال لك؟ يمكن تحتاج الطلقه هاي، راحت منك طلقه، والسبب انك ايش؟ ما تعلمت العلم. اذا انت على يقين في شيء فاليقين لا يزول بالشك. واضح ولا مش واضح؟ واضح. تو مثال بعد اخر ولا خلاص؟ ها، الوضوء. الوضوء، الوضوء، واحد توضأ بعد ما خرج من الوضوء كان مسحت راسي ولا ما مسحت؟ والله مسحت ولا ما مسحت؟ مسحت ولا ما مسحت؟ ايش يعتبر انت اللي بالزاويه هناك؟ ما في زاويه الا اخر واحد. ها، يعني يمسح راسه ولا ما يمسح؟
اذا كان شاف المسح
يقول أنا مسحت ولا ما مسحت؟ مسحت. كني ما فسخت عقالي، كني ما لا كني دخلت يدي، كني يلا الصلاة تقام خلص. إيه هو اليقين؟ أنه متوضي. هو قاعد يتوضى أصلا، وأخر من الوضوء، لما ابتعد عن الوضوء قال أنا لما توضيت مسحت ولا ما مسحت؟ مسحت. طلع من الوضوء توه خطوة خطوتين قال أنا مسحت ولا ما مسحت؟ يرجع يمسح راسه. كيف غيرت رأي جوابك يعني؟ لأن أصلاً إيش؟ مثل ما قلنا واحد أصلاً مش متوضي، توضيت ولا ما توضيت؟ يتوضى. هذا يقول مسحت ولا مسحت يعتبر ما مسح. لكن هنا في مسألة مهمة جداً، لا يكون مسألة أن هذا توضيت ولا ما توضيت، مسحت ما مسحت، من باب الوسواس. العلماء يقولون والشكوك إذا تكاثرت تساقطت. إذا واحد كل ما توضى قال مسحت ولا ما مسحت، كل ما كبر قال كبرت ولا ما كبرت، كل ما دخل قال طلقت ولا ما طلقت، كل لا هذا لا يلتفت إليه، لأن هذا حينئذ لا يكون باب الشك، هذا من باب الوسواس الذي يريد أن يفسد عليك دينك ودنياك وزوجتك وأولادك، لا يجوز الالتفات إليه. لكن إذا واحد ما في وسواس، لكن جاءت الحالة هذه، أنا توضيت ولا ما توضيت، ركعت ولا ما ركعت، ثالثة ولا الثانية، ثالثة والرابعة، قضيت ولا ما قضيت، دفعت ولا ما دفعت، سددت ولا ما سددت، هذا يجرع الإنسان. فحينئذ الأصل على ما أنت متيقا عليه، واليقين لا يزول بالشك. كم
أحسن الله إليك. قوله عن أم قيس بنت محسن وهي أخت عكاشة بن محسن، قوله أنها أتت بابن لها إلى آخره.
عكاشة بن محسن من؟ تعرفونه؟ اللي قال يا شيخ، اللي قال يا رسول الله ادعو الله لي أكون منهم، لما ذكروا 70,000 يدخلون الجنة وغير حساب، فقال أنت منهم. نعم.
فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يأتيه المسلمون بأولادهم ليحنكهم ويبرك عليهم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يرجون بركة الدعاء، فيأتون بأولادهم حتى يحنكهم، ومعنى التحنيك أنه يضع في من ريقه مع تمرة، فيعني يذيب شيء من التمرة فيضع إصبعه في فم الصبي أو على لثته، طبعا ماكو عنده أسنان تو مولود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يردهم ويستقبل أولادهم ويدعو لهم ويحنكهم، وهو سيد المتواضعين صلاة ربي وسلام عليه. فأتت هذه المرأة بهذا الصبي وضعته في حجنه حتى يحنكه، وإلا بالصبي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كمل.
قوله فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
هل غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف الدرس هذا، هل غضب؟
لا.
يعني رب العالمين له حكمة أن يأتي هذا الصبي ولد الناس ويبول على ثوبه. ومعلوم، واللي ما جرب إن شاء الله الله يرزقه ويجرب، الإنسان كما يقال يعني ما يصيبه يسمون القرف، ما يقرف من أولاده مثل ما يقرف من أولاد غيره. يعني أولاده ممكن لو سعب ولدك عليك ماشي الحال، كنا عسل، خاصة الولد الأول وصغير وتحبه ها، لكن عيال الناس آخرين لا. يمكن بعض الناس يغضب على زوجته، ربما طلقها، ربما لعنها ولعن والديها وسبها وطلع الأخلاق السيئة هذه كلها. ليش الولد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب درس، رب العالمين له حكمة أن هذا يبول في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. لو شاء الله لأخبر نبيه ألا يضعه في حجره، أو ألا يبول الصبي في هذه اللحظة أصلا على أشرف إنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلك ما غضب. ولد الناس بعد ما ولد درس، دروس حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دروس، تواضع، حلم، أخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. طيب،
فيه على أنه يجزئ في تطهيره نضح،
هذا النضح الرش دون الغسل، هذا حكم خاص في الصبي الذكر الرضيع. إذا قلنا الصبي احتراز من إيش؟ من الكبير. الذكر احتراز من الأنثى. الرضيع احتراز من
الكبير.
الذي يأكل يعتمد على الطعام والأكل. فإذا كان بول صبي ذكر رضيع يبقى البول نجس، لكن يخفف فيه في إيش؟ في طريقة تطهيره أن يكفي فيه الرش، وسيأتي إن شاء الله هذا. نعم.
والنضح رشه دون الغسل أو دون الغسل. ومثله حديث عائشة، وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولا أمه،
لا عنف على الصبي ولا على أمه. ما يعني أخلاق، دروس في الأخلاق، صلاة رب السلام عليه. نعم.
بل ربما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك،
سبحان الله،
ترتب عليه حكم مستمر إلى يوم القيامة.
الله أكبر. نعم.
ويشترط في كفاية النضح أن يكون بولا لا غير أو لا غيره، وأن يكون بول غلام لا جارية.
نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية. والعلماء اختلفوا يعني لماذا هذا حكم الله، لو ما عرفنا لماذا هذا حكم الله، لكن يلتمسون بعض الفوائد. قالوا لأن الغلام يحمل ويفرح به أكثر من الجارية، وهذا ليس على كل حال، في ناس يفرحون في البنات أكثر من البنين، يعني عشان نفسه يفرح بالصبي أكثر من البنت يصير هذا. قال بعضهم لا، أن بول الغلام ينتشر بخلاف بول الجارية فإنه ينزل مجتمعا. وبعضهم قال لعل أن بول الجارية أنتن من بول الغلام. على كل حال، ما السبب؟ علمنا أو ما علمنا، أو أحد الأسباب أو أكثر من سبب، المهم الحكم الشرعي ماذا نفعل؟ بول الغلام الذكر الرضيع يكفي فيه ماذا؟ النضح والرش، وبول الجارية لابد منهم الغسل. نعم.
اختلف في الحكمة بالتخصيص، ولكن أقرب ما قيل في ذلك إن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله، ويشترط أنه لم يأكل الطعام لشهر.
نعم. يعني لو وضع في فم الشيء من الطعام أكله، هذا يعتبر رضيع ما دام أكله، يعني طعامه الرئيسي والأساسي هو الرضاع. لأن الطفل كيف يبدأ يأكل؟ تدريجيا، شيئا فشيئا، يهرسوا له بالبداية أشياء مهروسة، جزء من الموزة كذا، بعدين يأكل مفاطيح، مو على طول مفطح، بالتدريج يأكل الطفل. فأثناء ما هو يضع ويأكل بعض الشيء هذا ما زال يعتبر إيش؟ رضيعا. نعم.
قوله في حديث أنس جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد إلى آخره، أي في جانبه، وفيه دليل على أمور.
طائفة المسجد يعني في جانب المسجد. طبعا هذا الأعرابي دخل الإسلام حديثا، أول مرة يشوف شيء اسمه مسجد، ما كان في مساجد قبل الإسلام عندهم في بلادهم، وما يعرف بأن المسجد ما يصير
إيش لا يجوز البول فيه. هذه حياة ناس من الأعراب من البادية. المهم أنه على النيات كما يقال. بال في طائفة المسجد فيه دليل على أمور، منها
حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه،
حيث أنه ما عن نفع هذا الرجل الجاهل الذي لا يعرف الأحكام الغريب عن هذا المكان، فعلمه بأدب، دعاه وقال هذه المساجد إنها مبنيت للصلاة ولذكر الله لا تصلح لهذه القاذورات، وعلمه لما تكلم في الصلاة. حتى تأثر جدا هذا الرجل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ما قال والله ما كهرني ولا زجرني، وإنما قال هذه المساجد إنما بنيت للصلاة. حتى ماذا قال رجل؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. صلى الله العافية، الحمد لله الله ما استجاب لها. فقال من صلى لقد إيش حجرت واسعا، رحمة الله وسعت سماوات الأرض، يريد إيش له ولرسول الله خاصة. فيدلك على بساطة هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بحسن خلق وأدب بحيث لا ينهى، بينما قام عليه بعض الصحابة أرادوا إيش يعني زجروه، ربما هم بعضهم أن يضربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن ذلك. ومنها
أن الجاهل معذور لا يثبت عليه إثم ولا تعزير.
نعم، لما تعلم بعد ما تعلم لو كرر لكان مؤاخذ على ذلك، لكن في البداية ما يعرف. نعم.
ومنها ثبوت وحرمة المسجد.
نعم.
ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها ولو بمرة واحدة، والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق، ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص.
الأصل في النجاسة تزال بأي طريقة حتى تذهب عين النجاسة ولا يبقى لها لون ولا رائحة ولا طعم، ويستثنى من ذلك أو يعفى من ذلك إيش الأثر اليسير. إذا بقي أثر يسير لا بأس، ليس بالضرورة أن يزيل إزالة تامة حتى لا يرى إلا في المجهر أو حتى بالمجهر لا يرى، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة تغسل ثوبها من دم الحيض قال يعني لا يضرك أثره أو لا يضرك لونه. فإذا بقي شيء من الصفار أو من الحمار أو من بقي من آثار النجاسة شيء يسير هذا معفو عنه، إلا لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل كم؟ سبعا أولاهن بالتراب. نعم. الحديث اللي بعده ولو خلصنا أيه. نعم.
ومنها أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه.
هذا أيضا الحديث أخذ منه فائدة، قاعدة أن المنكر لا يغير بمنكر أعظم منه، ولو كان الأعظم منه متوقع أن يكون أعظم، يعني ليس متيقن أنه سيأتي منكر أعظم، لا متوقع، فيترك هذا المنكر، لا لأنه ليس بمنكر وإنما تحرزا من أن يقع منكر أكبر منه. وهذا يستعمل في إيش؟ في تغيير المنكرات. الأصل أن تزيل المنكر لتقيم مكانه معروفا أو ليذهب هذا المنكر. فإن كان إزالة هذا المنكر ترتب عليه منكر أكبر منه فلا يجوز إزالته احترازا من المنكر الأكبر. فإن كان ينكر هذا المنكر فيأتي منكر مثيل له أو مساوي له، فهل ينكر أو لا ينكر؟ بعضهم قال لا فائدة بالإنكار ما دام تزيله وتأتي واحد مثله، بعضهم قال لا تزيله وإن أتى واحد مثله، فما تعود عليه هذا صاحب المنكر ومارسه واستمر عليه، ها تحويلك إياه إلى منكر آخر أخف، لأن ربما هذا المنكر الذي هو فيه الآن يزداد لأنه اعتاده واستصاغه، فلو ذهب إلى منكر ولو كان مساويا له لكن جديد يرتكبه من جديد فهذا أهون. طبعا تطبيق هذه القاعدة صعب، كيف تعرف أن هذا المنكر مثله مساوي له؟ لكن أن تأتي بمنكر أو يغير منكر بمنكر أكبر من هذا أمثلته كثيرة، منها مثال حي، إزالة حاكم لا نرغب فيه، لا يحكم شرع الله ولا عنده ظلم ولا عنده سرقات ولا إذا كانت إزالته ستؤدي لماذا؟ إلى منكر كبير، إزهاق الأرواح وقتل الناس وإرعابهم وتشريدهم وهتك الأعراض والسرقات ودخول ناس جماعات وتقتل وبيع أسلحة وتجارة وتدخل دول، هذا واضح أنه منكر إيش؟ ليس أكبر فحسب، هذا منكر عظيم جدا. ذاك الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن ثمين وهذا أئمة الإسلام في هذا العصر نهوا أشد النهي عن مواجهة الحاكم الكافر الأصلي الذي عنده إيش كفر بواح. قال إذا ترتب على إزالته قتال صف دماء منكرات عظيمة لا يصبر عليه ويطاع بالخير ولا يطاع بالشر. ندعو الله عز ونصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل كما يقال يعني حتى يستراح منه وما راح يعيشه ديناصور آخر شيء بيموت ولا أحسن ما يش نواجهه وتأتي الطوام من سفك الدماء والتشريد والرعب والخوف والسرقات وهتك الأعراض وانقسام المسلمين. هذا منكر عظيم أعظم بكثير من إيش من الصبر على الحاكم الظالم أو السارق ما بالك إذا كان أصلا مسلم مجرد عنده إيش يعني أمور دنيوية. تجد سبحان الله ناس من أجل أمر الدنيا تكلمون بحرقة السرقات الأموال الحقوق حتى ما يلتفتون إلى الدين. يعني ما قالوا لأن مثلا لا يدعو للتوحيد أو يقر الشرك أو يشتب رب العالمين في الشوارع ولا نصب عقوبة لهم أو تعبد القبور من دون الله الشرك الأكبر الأعظم الظلم العظيم هذا حق الله لا لا هذا ولا يلتفت إليه مثل دعوة الإخوان المسلمين. الآن مضى عليها 80 سنة 80 سنة لا في مؤلفاتهم لا في محاضراتهم لا في مواعظهم لا في كتبهم لا في رسائلهم لا في مذكراتهم لا في منهجهم لا في جدولهم لا في أنهم إيش يدعون إلى توحيد الله الخالص ونبذ الشرك. هذا ما هو موجود واللي يقول موجود فليثبت. هذا الشرك عندهم الكفر هو إيش الحاكمية والتوحيد هو إيش لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. وبعدين أما أن يعبد غير الله عز وجل بأنواع وألوان العبادات هذا ليس من الشرك والدعوة له ليس دعوة التوحيد. ثم مستعدين لأجل أمور مثل هذه أن تسفك الدماء حتى قال بعضهم حتى لو سفك 1000 1000 ليس بكثير وقال آخر 1000000 وال1000 1000 المليون. أتعجب من كيف إنسان يعني يجرؤ ويقول هذا الكلام والله والله كيف تجرؤ تقول هذا الكلام. نسأل الله العافية. طيب إذا أخذ من الحديث بأن المنكر لا يغير بمنكر أكبر. طيب ما هو المنكر الأكبر اللي كان ممكن أن يقع في لو زجروا هذا الأعرابي وهو يقول؟ قال متوقع الشاء أشدها ربما يرتد عن الإسلام. بسم الله تو جاي توني داخل الإسلام على طول خلاله كفين لا يبا هذا لو نفر من الإسلام ومات على الكفر يدخل جهنم خالد مخلدا فيها لا أخذ منها أبدا. هذا شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا. خلى يبول ونصب على بول ماء ولا أنه يرتد عن الإسلام. وقيل أنه ربما لو زجره قامه من بوله فنثر البول إلى مكان أكبر فصار إيش البقعة أكبر خلى بول مكان واحد أسهل. وقيل ربما لو انتزع من بوله وهو يبول لانحصر البول في بدنه فتضرر أسهل نيش نصب على بوله من الماء ونعلمه. وقد يكون لمفسدة هذه وهذه وهذه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه منكر يبول في المسجد مع ذلك حتى لا يأتي أو حتى لا يغير المنكر بمنكر أكبر منه قال دعوه لا تزرموه لا تؤذوه حتى يقضي بوله. فهذه قاعدة أخذت من هذا الحديث. نعم طبعا هذا الحديث لو القاعدة لها أدلة أخرى من القرآن لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم. حديث لو غومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. المهم أن ما يؤتى بمنكر ما يزال منكر لمنكر يؤدي إلى وقوع منكر أكبر منه. نعم
قوله في حديث أبي هريرة الفطرة خمس إلى آخره. الفطرة هي النظافة والطهارة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الودود بأحكام المولود الفطرة فطرتان فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتخلف وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقذار والأوساخ.
نعم الفطرة فطرتان يعني تطهير الفطرة الباطنة الإيمان والتوحيد الله يقول جل وعلا في بداية الإسلام قبل حتى ربما تفرض الصلاة: والرجز فاهجر. أي رجز؟ الرجز يعني النجاسة المعنوية، اهجرها، اترك الشرك، اترك، ابتعد عن كل ما هو من الرجز. وفي فطرة تقابلها نجاسة حسية معنوية وهي إيش؟ الماديات. فهنا قال خمس من الفطرة: الفطرة فطرتان، فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى، وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من إيش؟ الأقدار والأوساخ. طبعا الحديث هذا المقصود فيه إيش؟ أي الفطرتين، الأولى والثانية؟ الثانية. طيب قوله،
قوله الختان وهي قطع القلفة لأنها قذرة ومأوى للأوساخ والأنجاس، وأول من ختن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وله من العمر 80 سنة، ختن نفسه بالقدوم.
طيب الختان قطع القلفة، الغطاء الجلدي على رأس الذكر، تقطع هذه في صغر السن أحسن طبعا، لأنها مأوى للأوساخ والأنجاس. يقول وأول من ختن إبراهيم عليه السلام وله من العمر 80 سنة، ختن نفسه بالقدوم. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. وما معنى ختن نفسه بالقدوم؟ بعضهم يقول يعني بآلة القدوم، وبعضهم يقول بالقدوم هذه منطقة في فلسطين إلى اليوم اسمه فلان فلان القدومي، اسمه فلان فلان القدومي، ها يعني هذا منطقة اسمها قدوم، فخط نفسه في القدوم يعني في منطقة القدوم أو في آلة القدوم. طيب كم
قوله هو الاستحداد وهي حلق العانة بالحديد أي موسى، وقوله هو قص الشارب أي بحيث
الموسي، ها ولا الموسى، الموسي الله اسمه
الموسى.
طيب الاستحداد اللي هو حلق العانة بالحديد لأنها تستعمل حديدة، لو أزال شعر العانة بغير الموسي يجوز أو لا يجوز؟ بعضهم يقول هذا الأفضل، بعضهم يقول هذا اللي كان متوفرا. على كل حال إزالة شعر العانة والإبطين هل هو أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ هو إيش؟ يبدو أنه معقول المعنى، المهم هذا الشعر يزال. وما ذكر في الحديث من نتف الإبط وحلق العانة بالحلق وهذا بالنتف هذا هو المتيسر والأفضل، لكن لو استعمل يعني في أداة أخرى كما لو استعمل إيش في مواد مزيلة يجزئ. نعم
قوله هو قص الشارب أي بحيث لا يتهدل على الشفتين، لأنه فيه تشويه للخلقة إذا وفر.
نعم.
وفيه تقدير للشراب.
نعم واضح كمل.
وتقديم الأظافر أي اليدين والرجلين لأنها مأوى للأقدار والأوساخ.
تمام.
ونتف الإبط لأنه
وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء كم يا إخوان؟
40 يوما.
نعم.
ونتف الإبط لأن بقاءه سبب لجلب الأوساخ والروائح الكريهة. وشعور البدن 5 أقسام: قسم يجب إزالته وهو الإبط إذا كثر جدا، والعانة إذا كثر جدا، والشارب إذا غفر بحيث يشوه الخلقة بقاءه. وهل يستحب إزالته بالكلية أو حفظه بقدر الحاجة؟ الصحيح أنه يحف، لأن إزالته بالكلية فيه مثلة،
فيه مثلة، هذا كلام من الإمام مالك، حتى قال أنه يعزر لو حلق شاربه لأنه فيه مثلة. طيب هذا النوع الأول من الشعر أنها
يجب
إزالته أو مشروع إزالته. نعم القسم الثاني،
القسم الثاني يحرم إزالته وهي اللحية وأهداب العينين والحاجبين.
نعم.
القسم الثالث يستحب إزالته وهو العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما.
نعم.
القسم الرابع يستحب إبقاؤه وهو شعر الرأس. القسم الخامس لا تكره،
لكن إذا اتخذ شعرا أمر صلى الله عليه وسلم أن يكرمه، من اتخذ شعرا فليكرمه، ما يخلي إيش كما رأى رجل قال يتيح أحدكم كأنه شيطان، وإنما يكرم شعره. نعم الخامس،
القسم الخامس لا تكره إزالته ولا تستحب وهو باقي شعور البدن،
يعني هذا يخضع للحاجة. بعض العلم يقول يخضع، يضرب لهذا مثل كما لو نبت للمرأة شارب، ما في دليل يأمر بإعفاء المرأة لشاربها ولا في دليل ينهى المرأة عن حلق الشارب، وإنما هو من جملة المسكوت عنه، فإن شاءت أن تزيلها زالتها. كذلك الشعر مثل اليدين والساقين، هذا ما في دليل يأمر به إعفاءه ولا دليل يأمر به إزالته، فهو مسكوت عنه، فهو حسب الحاجة، إذا احتاجت إزالته. بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله يشدد في الأمر بأن المرأة ما تزيل شيء من شعر من شعرها مطلقا، لحديث النمس لعن الله النامسة والمتنمصة، قال هذا النامسة يعني نتف الشعر. طبعا اللي يقولون يجوز قال لا، هذا إيش خاص بماذا؟ بالحاجبين، أن تنتف الحاجبين، لا أنه منهي على أن تنتف جميع شعر بدنها. الشيخ الثمين يقول إذا ما كان في حاجة ملحة لا تزيل شيء من يديها ولا من ساقيها، لكن لبا يقول لا حرام. على كل حال الشيخ ابن باز رحمة الله يقول لو نبت لها شعر تزيله، وهذا فيه صعوبة على المرأة، يعني قد يكون بعض النساء فيها من الحرارة في الجسم أن ينبت لها شارب كثيف، قد تكون متزوجة أو ترغب بالزواج، فصعب نقول لا تزيله. طيب،
وقد ورد في بعض الأحاديث الفطرة عشر، وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء.
طيب، نكتفي بالقدر، الله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخر الضار بعطنا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.